أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في الدفن وما يجب فيه وما يستحب فيه من الفروض والسنن. قال المصنف رحمه الله: فالفروض يعني ما يجب في ذلك أن يوارى الميت. يوارى طبعا تعرفون التورية، العفو، يوارى يعني يدفن، يخفى أو يختفي في الأرض مع القدرة، هذا اللي الممكن. وراكب البحر رح يعطي حكم، إذا كان على الأرض يجب أنه يدفن في الأرض، وإذا كان في البحر. طبعا أخذت تفصيل هذا بالمنهاج، إذا يمكن الانتظار لحين الوصول إلى البار خذ يجب، وإلا فعدنا أحكام إليه أيضا ذكرت في المنهاج. قال: وراكب البحر يلقى فيه، هذا على فرض أنه لا يمكن الوصول إلى اليابسة خوفا على الميت من التفسخ وخروج الريحة والتأذي وهتكه وإلى آخره، إما مثقلا يثقلوا بحجارة أو حديد أو كذا حتى بحيث لا يطفو على وجه الماء، أو مستورا في وعاء كالخابية. الخابية مثل الحب أو جرة كبيرة يوضع فيها الميت ويلقى، بحيث أيضا تكون هم ثقالة وهم يدفن فيها، أو شبهها، تابوت حديد ونحاس إلى آخره، مع تعذر الوصول إلى البر على هذا الفرض. وأن يضجعه على جانبه الأيمن. الميت لما ندفنه في الأرض لازم يكون مضطجع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، طبعا بوجهه يستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة. إذا كانت امرأة غير مسلمة طبعا وحامل من مسلم، ورح ندفنها في مقابر المسلمين إكراما لولدها، لو افترضنا أنه شخص تزوج من مسيحية أو يهودية، لأنه القول المشهور أنه يجوز الزواج من الكتابية، بغض النظر أنه دائمي ولا منقطع، فحملت منه، فالآن ندفنها في مقابر المسلمين. تعرفون أن الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، ما يجوز، تدفن في مقابر المسلمين، وتكون هي مستدبرة إلى القبلة حتى يكون الطفل مستقبل إلى القبلة، باعتبار أنه الطفل متجه نحو ظهرها. هذا هو الآداب، وهذا هو ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليه. وأما السنن المستحبات، أن يحفر القبر، إحنا قلنا بالواجبات أن يدفن يوارى كافي، أما بالسنن بالمستحبات أن يحفر القبر قدر قامة، قدر القامة اللي هو تقدر بسبعة أشبار، أكثر بقليل أقل بقليل، أو إلى الترقوة. ترقوة هذا عظم الكتف اللي أدنى من الكتف بقليل، ويجعل له لحد، يعني القبر يحفر على شكل حرف أل، خلينا نقول بحيث يكون المدخل الأسفل مع الحرف الأل باتجاه القبلة، مما يلي القبلة. طيب، ويحل عقد الأكفان، نحل عقد الأكفان بعد ما ننزل إلى القبر من قبل رأسه، لأن هو ملفوف كأنما من جهة الرأس ومن جهة الوسط ومن جهة القدمين، من قبل رأسه ورجليه، أما الوسط فلا يحل. ويجعل معه شيء من تربة الحسين، يستحب أنه نخلي معه تربة الحسين عليه السلام، ويلقنه ويدعو له، نلقن بالتلقين اللي معروف في المقابر، يلقنه طبعا عند انزاله الى القبر وبعد دفنه كما سيأتي، ويدعو له: يا اللهم اغفر له على الاقل، ويترحم عليه. ثم يشرج اللبن الفرشي او قطع من الحجر بحيث يغلق باب اللحد ويخرج الدفان، يطلع من قبل رجل القبر لا من جهة الرأس، وبعد ذلك يهيل الحاضرون عليه التراب، يذبون عليه التراب بحيث تندفن الحفرة بظهور الأكف، مو بباطنها، بظهر الكف يهال عليه التراب، قائلين عند ذلك عندما يهيلون التراب: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد ذلك يرفع القبر مقدار 4 أصابع، ورما دفناه وسوينا القبر بمستوى الأرض. بعد ذلك أنه نجعل للقبر مسافة، والآداب أن يكون 4 أصابع ويربع على شكل مستطيل أو مربع يكون، يعني مو مسنم ولا مثلث ولا مخمس، ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور، نبتدئ ندير المي من جهة رأس الميت ونفر داير مداير القبر، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شيء، بحيث نوصل إلى نقطة البداية عند الرأس، فإذا فضل شيء ألقاه على وسط القبر، ووضع اليد على القبر. وضع اليد على القبر مستحب، يفتحون أيديهم ويغمزون أصابعهم في التراب، طبعا ذول الأرحام، ويترحم على الميت: اللهم ارحمه وجاف الأرض عن جنبيه، إلى آخر الأدعية المعروفة في الآداب، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه. لما تروح الناس ينصرفون، يعزوا ويسلمون عليه وينسحبون، يبقون الأرحام لأنه حتى يأخذ إهبته من القبر ومنهم، ويطمئن بوجود أرحامه، طبعا أرحام أبنائه، زوجته، أقربائه، أخوته، من هالقبيل هذا. ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته، يعني بأعلى صوته، والتعزية مستحبة لذوي الميت، يعني يعزوهم في هذا المصاب، وهي جائزة قبل الدفن وبعد الدفن، وهي موجودة عندنا مثل هاي الآداب. ويكفي أن يراه صاحبها، صاحب المصاب يشوف هذا الشخص جاي وياه بالجنازة أو حضر للفاتحة أو من هالقبيل. زين، هاي بالنسبة للمستحبات. أما المكروهات: ويكره فرش القبر بالساج، خشبة ساج يخلوها تحت القبر قبل أن يوضع الميت، يعني الميت ما راح يوضع على التراب على خشبة الساج إلا عند الضرورة، إذا كانت هناك ضرورة مثلا القبر برطوبة أو ماء أو من هالقبيل أو حشرات أو غيره، توضع خشبة الساج ثم الميت عليه. وأن يهيل ذوي الرحم على رحمهم، يعني يكره لذوي الأرحام أنه يهيلون التراب، لا، خلوا الغربة أنه هم اللي يهيلون التراب. وتجصيص طبعا ذن كلهم بيهن، يعني بيهن علل وإن كانت مو تامة، لكنه العقل يستأنس بذكر الله. وتجصيص القبر، يكره الإنسان أن يجصص القبر، يبنى من الجص مثلا، وتجديدها بعد أن تدرس القبور، يعني يكره أنه تجديد القبور. ودفن الميتين في قبر واحد، هذا أيضا يكره، في قبر واحد مو في سرداب، السرداب يصير، السرداب عدة قبور بي، أما دفن ميتين في قبر واحد شفتها أنا، رحت في مقابر أهل السنة بالأعظمية وشفت أكو 3 قبور، يعني 3 أشخاص مدفونين، بحيث اللوحة مكتوب بها اندفن فلان سنة 1900، واندفن فلان سنة 1970، واندفن هسه واحد ب2005. شفت مثل هذه القبور في مقابر الشيعة، ما شفت، ما استبعد أنه يكون موجود، بس أنا ما شفت، شفت بمقابر السنة. وأن ينقل طبعا في بالبقيع هم شفت أنه يدفن، يعني شخص فوق شخص يعني. قال: وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر يدفن، يعني أينما مات فاقبروه، إلا إلى المشاهد المشرفة فهذا يستحب، فهذا يجوز. وأن يستند إلى القبر أو يمشى عليه، واحد يتكئ على القبور مثلا أو يمشي على القبور، شفنا جماعة في مقبرة النجف، يعني جماعة يصعدون على القبور يمشون عليه، هذا كله مكروه أعزائي. هذا بالنسبة للحكم الرابع. الحكم الخامس في اللواحق، هاي انتهت مسألة الموتى في اللواحق، وهي مسائل 4. الأول: لا يجوز نبش القبر، ما يصير واحد ينبش القبر، لأن بها هتك للميت حرام، ولا نقل الموتى بعد دفنهم، هذا اللي يقول احنا مأمنين. ولا شق الثوب على غير الأب والأخ. الأب والأخ ورد فيهم الإمام موسى الكاظم مثلا، الإمام العسكري، الإمام الهادي، فعلوا مثل ذلك. موسى وهارون أيضا وردت في قصصهم كذلك. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية الشهيد. الشهيد شنو حكمه؟ الشهيد يدفن بثيابه، الشهيد يدفن بنفس ثيابه، يعني ما يحتاج إلى كفن ولا يحتاج إلى غسل، وينزع عنه الفرو والخفان. الفرو إذا لابس فرو، والخف هذا مثل الحذاء حفاية بالرجل، ينزعهن. أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، سواء ذن بيهن دم أو لا، لأنه بعض العلماء قالوا إلا إذا كان بيهن دم ينزع عنهم، وكو بعض العلماء قالوا بالعكس إذا بيهن دم لازم يندفنن وياه. إيه، ولذلك قال على الأظهر، لأن هذا خلاف بين بعض العلماء، ومنها طبعا الخلاف منشأه قول الإمام عليه السلام يدفن كما هو بدمائه، وهذا الحديث ذكر في الوسائل. قال ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره، بالسم مثلا أو خنق أو غيره، بغض النظر، المهم ما دام مات شهيدا يدفن بثيابه. المسألة الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدان. حكم البالغ العاقل اللي مر علينا، زين الطفل والمجنون شون يكون؟ خلينا نفترض أنه راحوا إلى أرض المعركة وقتلوا، أو واحد اصطحبهم، أو هم الكفار أو العدو هم هجموا على ديار المسلمين وقتلوا مجنونا وقتلوا صبيا، فيعتبرون ذولا شهداء ويأخذون نفس أحكام الشهداء من أنه يدفنون بدمائهم بلا تغسيل ولا تكفين وإلى آخره. المسألة الرابعة والأخيرة، إذا مات ولد الحامل، امرأة حامل ومات الحمل مالها في بطنها، قطع وأخرج، حتى نحافظ على الأم، هو الطفل انقطع ببطنها ويخرج، لأن القابلات يعرفن هذا المسألة. وإن ماتت هي دونه، أما إذا هي ماتت والطفل مالها الجنين مثلا بعد على قيد الحياة، شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع، هذا يجب إخراج إنقاذ المسلم الحي وذو النفس المحترمة. وهكذا هاي انتهت أحكام الموتى. بعد إحنا كلامنا كان أعزائي على الأغسال، الأغسال الواجبة إذا تتذكرون قلنا فيها 6 فصول، فإحنا أخذنا 5، والمصنف ترك أو أهمل الفصل 6 اللي هو غسل مس الميت، مع أنه ذكره هناك في بالبداية، أشار إليه بأول صفحة 45 عندي، قال غسل الميت وغسل مس الميت، فست فصول من إجى عليهن، فما ندري لعله إحنا النسخ مالتنا سقطت منها، أو هو لعله المصنف تركها، المهم هو سيشير إليه لاحقا في أحكام الطهارة والنجاسة، سنذكركم أيضا بمثل هذا الأمر. فانتهت بهيش حالة الفصول اللي انت حدثنا عنها، بقت عندنا بعض الأغسال اللي هو مستحب عبر عنها مسنونة، وهاي الأغسال أعزائي أما تكون زمانية أو مكانية أو فعلية، فرح نبتدئ بالزمانية. قال فالمشهور منها 28 غسلا. قال المشهور ليش؟ لأن به خلاف، منهم من قال لا 50، ومنهم من قال تقارب 80، ومنهم من أوصلها إلى 100، لكن المشهور أو الثابت من المستحبات هي 28 غسل كما سيبين. قال 16 للوقت، الأغسال الوقتية اللي احنا نسميها الأغسال الزمانية 16، وهي غسل يوم الجمعة، هذا استحباب مؤكد وفيه روايات متواترة كثيرة، وأيضا يجزي ويغني عن الوضوء وهكذا، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، هذا أفضل الأوقات إلى عند العلماء، من طلوع الفجر إلى زوال الشمس إلى أذان الظهر، وكلما قرب من الزوال كان أفضل بالنهار قبل الزوال، ويجوز تعجيله يوم الخميس، لكن مو مطلقا، بشرط لمن خاف عوز الماء، قال أنا يوم الجمعة ما رح أحصل مي، فنقول له يجوز لك أن تقدم هذا الغسل يوم الخميس. طيب وقضاءه يوم السبت أيضا يجوز قضاءه يوم السبت لمن لم يجد الماء أيضا. زين انتهينا من غسلة الجمعة. وستة في شهر رمضان، ست أغسال في شهر رمضان. خلي نشوف شنو، افتحوا لهم قوسين. أول ليلة من شهر رمضان يستحب الغسل، وليلة النصف منه هاي رقم اثنين، وسبعة عشر، وسبعة عشر يوم السابع عشر، وتسعة عشر ذن الليالي الفرد، وإحدى وعشرون هاي ليالي القدر، وثلاثة وعشرون وليلة الفطر أيضا ذن الأغسال أعزائي مستحب. زين، ويومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا يوم عرفة يوم تسعة ذي الحجة، وليلة النصف من رجب 15 رجب أيضا يستحب فيه، ويوم السابع والعشرون، مو ليلة، يوم السابع والعشرون يوم المبعث النبوي، وليلة النصف من شعبان ليلة ميلاد سلطان العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف تسمى القدر الصغرى، ويوم الغدير يوم عيد الغدير يوم 18 ذي الحجة ورد فيه استحبابها روايات كثيرة، ويوم المباهلة اللي نزلت به سورة المباهلة يوم 24 من شهر ذي الحجة، فذن الأغسال الزمانية. وسبعة للفعل، الأغسال الفعلية، احنا قلنا أغسال زمانية وأغسال مكانية وأغسال فعلية لأجل إيقاع فعل. قال وهي غسل الإحرام اللي يريد يحرم سواء لحج أو عمرة، حج واجب أو حج مستحب، عمرة واجبة أو عمرة مستحبة، يستحب له أن يغتسل، والغسل أيضا ذكر أنه يجزي عن الوضوء. وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليه، هذا أيضا من المستحبات. وغسل المفرط في صلاة الكسوف، الكسوف مع احتراق القرص، إذا يعني الخسوف والكسوف يعبرون عن الكسوف طبعا سواء كان خسوف أو كسوف، يستحب أنه لمن أهمل وتسامح ولم يصلي صلاة الآيات أنه يغتسل قبل أن يقضي تلك الصلاة إذا أراد قضاءها على الأظهر. ليش قال على الأظهر؟ لأن بيها خلاف، قلنا كل ما يقول أظهر يعني خلاف. من الذي خالف؟ خالف الشيخين، شيخ الطوسي والشيخ المفيد، وكذلك السيد المرتضى علم الهدى. السيد السيستاني أيضا يتخطر لعدة احتياط وجوبي، اللي ما يصلي صلاة الآيات يعني عالما بها وتركها مع علمه وعامدا بذلك، فالأحوط وجوبا أن يغتسل قبل أن يصلي صلاة الآيات، طبعا إذا كان الاحتراق كلي مو جزئي. وغسل التوبة، يستحب أنه الإنسان إذا أراد أن يتوب من ذنب أو معصية أنه يغتسل قبل أن يتوب، سواء كان عن فسق أو كفر. الفسق تعرفون ارتكاب الموبقات، والكفر لا، ذاك بعد أكبر الكبائر هو الكفر. وأيضا من الأغسال الفعلية صلاة الحاجة، إذا الإنسان عنده حاجة يريد أن يطلبها من الله أو يريد يقضيها أو يدخل على سلطان جائر أو أي شيء، استحب له أن يغتسل قبل المبادرة بتلك الحاجة، حتى خطبة المرأة أو غيرها نفس الكلام. وصلاة الاستخارة، اللي يريد يصلي صلاة استخارة يستحب له أن يغتسل قبل أن يوقع تلك الصلاة. هاي بالنسبة للأغسال الفعلية. والأغسال المكانية، قال وخمسة للمكان، وهي غسل دخول الحرم، الحرم حدود الحرم، يبعد الحرم له حدود محدودة، اسطوانات خارجية على شكل أقواس، حدود الحرم من جهة عرفة، من جهة مسجد التنعيم وإلى آخره، له مكانات معروفة يعني، هاي نسولف إن شاء الله في أحكام الحج. والمسجد، مسجد مكة، مسجد مكة أيضا قبل الدخول للمسجد الحرام يستحب أنه الإنسان يغتسل. وللكعبة، إذا يريد يدخل إلى جوف الكعبة، يعني هاي البناية المربعة اللي ترتدي ثوب السواد، أيضا عند الدخول لها يستحب أن قبل كانت بوابتها مفتوحة، كانت حتى عندها بوابتين، ويستحب الدخول، يستحب الاغتسال قبل الدخول فيها. والمدينة يستحب عند الدخول إلى المدينة المنورة، حدود المدينة، طبعا المدينة لها حدود، يعني اللي يوصل إلى مسجد الشجرة قبل ما يوصل إلى مسجد الشجرة يشوف حدود، بل حتى في مسجد الشجرة أنا شوفت في هذا العام الأخوة المعتمرين معاي في الحملة معتي، شوفتهم حدود الحرم المدني ونحن في مسجد الشجرة، يعني كان الجبل أمامنا، وقلت لهم شوفوا ذيك الدنق الاثنين الأسطوانات، هن ذيك حدود للحرم، طبعا من جهة واعر وأيضا الجبال أيضا نتحدث عنه إن شاء الله لما نتحدث في المناسب. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، مسجد النبي مسجد كبير طبعا، حتى أكبر لعلهم من مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يستحب عند الدخول فيه أو إليه أنه يغتسل قبل الدخول. هاي بالنسبة للأغسال المستحبة اللي قلنا عليها، طبعا هناك أغسال أخرى مستحبة بس لعله لم يثبت استحبابها عند المصنف أو للاختصار أو للخلاف فيها. بقت عندنا مسائل أربعة. المسألة الأولى ما يستحب للفعل والمكان، الأغسال الفعلية والأغسال المكانية، شوكت يغسلها؟ قال يقدم عليهما، يعني يغسل قبل الفعل ويغسل قبل الدخول إلى المكان، زين. والزمانية وما يستحب للزمان يكون بعد دخول الزمان، يدخل الزمان يا الله تبلش بالغسل. فأكو فرق بين الأغسال المكانية والفعلية، قبل أن يفعل الفعل، قبل أن يدخل المكان يغتسل، بينما الأغسال الزمانية لا، بعد التلبس والدخول في الزمان. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا اجتمع أغسال مندوبة، اجتمعت مثل غسل الجمعة وغسل المبعث النبوي، أو غسل الجمعة وعرفة، أو الجمعة والعيدين إلى آخره، لا تكفي نية القربة ما لم ينوي السبب. مو يقول قربة إلى الله، لازم يحددها يعني، أو ينوي الكل، عندنا تفصيل بها هذا. وقيل إذا انضم إليها غسل واجب إلى الأغسال المستحبة، قال طبعا هذا القول للشيخ الطوسي قدست نفسه الزكية في كتابه الخلاف والمبسوط، قال إذا انضم إليها غسل واجب، مثلا غسلة الجنابة والجمعة، أو غسلة الجنابة أو غسل الحيض مثلا والعيد إلى آخر الأضحى أو الفطر، كفاه نية القربة. ولكن الأولى عند المصنف يكون أولى، الأول أولى اللي هو شنو؟ ينوي السبب، لابد أن ينوي السبب، إنه سبب إيش؟ أنا أغتسل للجمعة والمبعث، أنا أغتسل للجنابة والجمعة وهكذا. المسألة الثالثة والمسألة الرابعة، قال بعض فقهائنا لعله يشير إلى الشيخ الصدوق وإلى أبو الصلاح الحلبي، الشيخ الصدوق ينسب له هذا الكلام، لكن أبو الصلاح الحلبي بعد صرح بذلك، بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه. هذا يأتيكم في اللمعة تفصيل عندنا به. الصلب إذا صلبوا جماعة يعني حكموهم بالإعدام اليوم تعبيرنا، من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا، تعمد أنه يروح يشوف المصلوب، إنه يجب عليه أنه يغتسل بعد 3 أيام. طبعا بعد أن صلب 3 أيام، صار 3 أيام وراح يريد يشوفه، أنه يغتسل من ذلك. وكذلك غسل المولود، ويعني أيضا قال بوجوب غسل المولود، يعني المولود إذا ولد يجب على الشخص أن يغتسل، يجب على الشخص الحاضر أن يغسل المولود، زين. وأكيد بعد له، ولكن الأظهر الاستحباب فيهما. المصنف يستظهر أنه لا، بالنسبة للمولود والمصلوب إذا أراد شخص أنه يروح يشوفهم، هذا استحباب الغسل وليس بواجب. طبعا هو أشار إلى من هو هذا، لماذا استظهر؟ لأنه هناك عبر عنا في المعتبر أنه شاذ منا، أحد العلماء يعتبر قوله شاذ، شاذ، والأظهر الاستحباب، فالذي قال بالوجوب هو رأي شاذ، وإنما هذا استحباب، لأنه الروايات عندنا بها كلام. هذا تمام الكلام في الركن الثاني انتهى، اللي هو الطهارة المائية. الركن الثالث اللي هو الطهارة الترابية، هذا يأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.